بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما احتج به في عدم وجوبها بتضحية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمته. قال: عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبح، فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال: وعن علي بن الحسين رحمه الله عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلى فذبحه بنفسه بالمدينة، ثم يقول: اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: هذا عن محمد وآل محمد، فيطعمهما جميعا المساكين، ويأكل هو وأهله منهما. فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والغرمة. قال: رواه الإمام أحمد. لا يزال المصنف رحمه الله يتناول الآداب والمسائل المتعلقة بالأضاحي، فقد عرفنا في الدرس الماضي أن الأضاحي سنة أبينا إبراهيم، وأن الله سبحانه وتعالى شرعها لنا، وأن الأضحية يثاب عليها الإنسان بكل شعرة من شعراتها، وأنه يثاب بكل عضو من أعضائها، وأنها تأتي يوم القيامة على أكمل ما هي عليه لتكون في ميزانه. وانتهى بنا الدرس فيما مضى إلى مسائل الاستنباط التي استنبطها المؤلف أو الشارح. فمن هذه الاستنباطات قال: وأنها يعني الأضحية سنة إبراهيم، لقوله تعالى: وفديناه بذبح عظيم. وهذا كما قلت في درس البارحة هو تتمة للقصة التي بدأت بأن أمر الله نبيه إبراهيم أن يذبح ولده، فلما قام بهذا الأمر المطلوب وامتثل هو وابنه واستجاب لله جل وعلا، وتقدم إبراهيم لينفذ أمر الذبح، وإذا بالرب سبحانه وتعالى يبعث له من يناديه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم، أي وفدى إسماعيل بأن أرسل إلى إبراهيم ذبحا، والذبح يعني ذبيحة أو ما يذبح من كبش أو غيره من بهيمة الأنعام. فهي هذه السنة التي أجراها على يد إبراهيم، ولذلك كل من ضحى فإنما يقتدي بإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولعل الله جل وعلا خلد لإبراهيم هذه السنة وضاعف له بها الأجر، فإن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. ولذلك سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نقتدي به في ذلك. قال: وأن للمضحي بكل شعرة من شعرات أضحيته حسنة، فحسنات الأضاحي كثيرة لا تحصى، لكن هذا يتوقف على مدى الإخلاص وعلى مدى الطاعة وعلى مدى طيب النفس في تقديم هذه الأضحية. قال: وإنه أو وأنه يكره لمن كان ذا سعة تركها، يكره للغني أن لا يضحي، فإنه يندب له التضحية، ولا ينبغي للغني أن يعتذر عن التضحية بأن الناس كثير يضحون وأن بعض الأضاحي لا يستفاد منها وأن بعضها يرمى ولا يؤكل لحمه، وأن هذا كما يقول البعض هدر اقتصادي، لكن نقول إن كان هدرا اقتصاديا في الدنيا فإن له ثوابا عند الله عظيم. ولو أن ذابح الأضحية أحسن ذبحها لما أهدرت ولما ضيعت ولما أهملها الناس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذبح ويأمر الجزار فيسلخ ويقطع ويوزع، ولذلك كانت تؤكل أضحيته. ولما أهدى إلى بيت الله 100 بدنة ونحر بيده ما نحر وكلف عليا أن ينحر الباقي، جاءت التعليمات منه عليه الصلاة والسلام أن استأجروا لها جزار يسلخها ويقطعها ويوزعها بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب عليكم الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فلو أن هؤلاء الذين يروج الشيطان عليهم ويتحكم في تصرفاتهم ويقتنع الواحد منهم بأن هذه الهدايا والضحايا هدر اقتصادي، لو أنهم أحسنوا الذبحة وقطعوها وسلخوها لأخذها الفقراء والمساكين ولأخذها من يحتاج إليها، ولو أنهم وزعوها لوجدوا من يأكلها، ولو أنهم أقاموا فيها السنة وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهدي ثلثها ويتصدق بثلثها ويطعم هو وأهله ثلثها، لو فعل الناس ذلك لوجدوا من يأكلها، ولعلموا أنها مغنما وليست مغرما، ولعلموا أنها إحدى الأسس وإحدى المسائل التي يبنى عليها اقتصاد الأمة ويبنى عليها حياة الأمة، ولما كانت هدرا اقتصاديا، بل كانت أثرا إيجابيا من الآثار التي لها ارتباط بالنواحي الاجتماعية وبالنواحي التي لها تأثير اقتصادي على المجتمع المسلم. وبذلك تبطل هذه الشبهة التي يدعيها بعض الناس وينادي بها. ولذلك نجد بعض من يأتي إلى الحج أو إلى العمرة يقول أو ينادي بأنه لا ينبغي لنا أن نقدم الهدايا، ولا ينبغي لنا أن نذبح الهدايا، ولو تصدقنا بقيمتها لكان أولى. وهذا الكلام خطأ، لأنه نسي أن الدم يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، ونسي أن الله سبحانه وتعالى يثيبه بكل عضو من أعضاء هذه الذبيحة، ونسي أن الله يثيبه على كل شعرة من شعرات هذه الضحية. فكم من حسنات وكم من ثواب يجنيه ويحصل عليه الإنسان من خلال هذه الذبائح. ونسي أن هذا الإنسان يحتاج يوم القيامة إلى القيراط لكي يثقل به الميزان، فإذا ما جاءت هذه الحيوانات يؤتى بها على أكمل ما كانت عليه في الدنيا لكي توضع في ميزانه. كل هذه أمور ينبغي للإنسان أن لا يغفل عنها أثناء قيامه بهذه السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن أهل العلم اتفقوا على مشروعية الهدي، على مشروعية الأضحية، لكن اختلفوا أهي واجبة أم هي سنة مؤكدة أم هي مشروعة، يعني سنة عادية. والذي عليه الجمهور أنها سنة مؤكدة، ولم يقل بالوجوب الجمهور، وإن كان بعض أهل العلم قال بذلك استنادا إلى من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. اعتمد من قال بالوجوب على هذا الحديث، واعتمد من قال بالوجوب على قوله جل وعلا فصل لربك وانحر، إلى غير ذلك من الأدلة. لكن المجد بن تيمية رحمه الله لما كان مذهبه مذهب الجمهور قال بأنها سنة وليست بواجبة، ولذلك أفرد ترجمة وبابا خاصا يبين فيه أن الأضحية سنة مؤكدة وليست بواجبة. قال باب ما احتج به، أي باب نذكر فيه الأدلة التي تدل على أن الأضحية ليست بواجبة. ما احتج به على في عدم وجوبها بماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته وضحى عن أهل بيته، فلو كان الأضحية فرض عين على كل إنسان لما أغنت أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيره، لا سيما وإن أبا رافع رضي الله عنه يقول أقمنا سنين ونحن أهل بنو هاشم ما نضحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفانا المؤونة وكفانا الغرمة حيث كان يضحي عن آل بيته وعن نفسه أضحية، وكان يضحي عن أمته الذين لم يضحوا، فدل ذلك على أن الأضحية ليست بواجبة على كل إنسان. وبعض أهل العلم قيد الوجوب على الغني وقال إنها واجبة على الواجد على الغني، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر على من لم يضحي، لكن الجمهور حملوا ذلك على سبيل المبالغة وعلى سبيل التأكيد في الأضحية لا على سبيل الوجوب. قال عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، يعني بالمدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عيد الأضحى إلا في المدينة، ولأنه عليه الصلاة والسلام في السنة التي خرج فيها إلى الحج أدى نسك الحج ولم يصلي عيد الأضحى حيث كان مشغولا بأداء نسك الحج. فقوله صلينا عيد الأضحى أو صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيد الأضحى يعني بالمدينة. قال فلما انصرف أي من الصلاة بعد أن صلى وخطب الناس وعلمهم بما يضحون وبين لهم فضل الأضحية أتي بكبش، هذا الكبش وصف في بعض الروايات أنه كبش أملح أقرن وأنه موؤ وأنه خصي، ولذلك جاء في رواية عائشة كما سيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، ومعنى موجوئين يعني قد خصيا، لأن هذا النوع من الحيوان عندما يخصى يتوافر فيه اللحم والشحم ويكون خيرا من الفحل، لأن الفحل قد ينصرف بما فيه من فحولة إلى غشيان الإناث وبالتالي يفقد شيئا من قوته ويكون أضعف من غيره ممن خصي، ولذلك قال هنا فأتي بكبش هكذا على سبيل الإطلاق، وإن كان قد بين وصفه. قال فذبحه يعني فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، هكذا جاء في بعض الروايات بين أنه تناول المدية وذبحه صلى الله عليه وآله وسلم بيده. قال فذبحه فقال بسم الله والله أكبر، وهذه سنة في الذبح، ينبغي للإنسان إذا ما أراد أن يذبح أن يسمي، لأن الله أمرنا أن نذكر اسم الله على ذبائحنا، وأن الذكر على الذبيحة واجب مع الذكر، يعني أما إذا نسي وذبح ولم يسمي فلا شيء، والذبيحة ما دام ذبحها مسلم فإنها جائز أكلها سمى أو لم يسمي، لكنه لو ترك التسمية متعمدا فهذا محل تردد بين أهل العلم، منهم من قال لا تؤكل ذبيحته، والذي يظهر والله أعلم أنها تؤكل لأنه أهل لأن يذبح، لكن يتعين عليه الذبح مع الذكر، فإن نسي فلا شيء عليه، وإن ذبحها وهو عامد ذاكر فإنه يأثم بترك التسمية. ولهذا قال يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، يعني هذا الذبح وهذا الكبش أقدمه أضحية عني وعمن لم يضحي من أمته صلى الله عليه وآله وسلم. واستنبط أهل العلم أن هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام هو من الأمور الخاصة وليست عامة وليس لأحد أن يفعلها، وهذا لا يعني أن الذبيحة أو النشاة تغني عن أكثر من واحد. الشاة تجزئ الرجل وآل بيته، لكن هذا الفعل خصوصية له عليه الصلاة والسلام. قال: هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ومحل الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن غيره، وأن من لم يضح من الأمة يندرج تحت هذه الأضحية، وهو دليل على أن من لم يضح لا يأثم، من لم يضح لا يأثم. وهذا وجه الاستدلال، لأنه لو كانت الأضحية واجبة فإنه يأثم الإنسان بتركها، وما دام أنه لا يأثم لو تركها فهي إذن دون الواجب. وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم سنة، ولما جاء التأكيد عليها سميت سنة مؤكدة. قال: رواه أحمد يعني في مسنده، وأبو داود أي في سننه، والترمذي يعني في جامعه. قال: وعن علي بن الحسين زين العابدين، هكذا لقبه رحمه الله ورضي عنه، وهو ابن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوه الحسين بن علي ابن أبي طالب، سبط النبي صلى الله عليه وسلم وريحانته. وهذا ابنه اسمه علي بن الحسين، قتل أبوه وهو صغير، ونشأ وهو يتيم، لكنه رضي رحمه الله ورضي عنه كان من علماء هذه الأمة، وكان من المعروفين بالفضل والعلم والعبادة والشرف. يقول رحمه الله عن أبي رافع، وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعلي بن الحسين يروي هذا الحديث عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى، معنى ضحى يعني إذا ذبح الأضحية، يعني إذا كان إذا ضحى أي إذا دخل في وقت الأضحية، إذا حان وقت الأضحية يعني إذا كان يوم عيد الأضحى، اشترى كبشين، سمينين، أقرنين، يعني أن كل كبش منهم له قرون، لأن الكبش ذا القرنين أكمل من غيره، وإن كانت القرون لا يستفيد منها الإنسان يعني الاستفادة المباشرة في الأكل والطعام، لكنها تدل على الكمال. أقرنين أملحين، والأملحين وصف للون الكبشين، وهذا الوصف يشمل أنها تميل إلى البياض، أو أنها بيضاء تميل إلى الحمرة، أو أنها ذات بياض وسواد، فهي أكثر يعني بهجة وسرورا من غيرها من هذا النوع. قال: أقرنين أملحين. فإذا صلى يعني العيد، وخطب الناس خطبة العيد، أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه، قائم في مصلاه، فذبحه بنفسه بالمدية، أي فيتولى ذبحه ويباشر ذبحه. ومن هنا استنبط أهل العلم على أنه يستحب للإنسان أن يباشر ذبح أضحيته إن استطاع، فإن كان غير قادر عندئذ يستعين بمن يذبحها، لكنه لو تولى ذبحها كان ذلك أولى وأفضل، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول يعني بعد أن يقول بسم الله والله أكبر، لأن الرواية الأولى نصت على ذلك، وهنا اختصر الأمر، ثم يقول: اللهم هذا، يعني هذا الكبش أقدمه أضحية عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد، يعني من قال لا إله إلا الله وشهد لي يعني للنبي عليه الصلاة والسلام بالبلاغ أنه قد بلغ الرسالة. فمن شهد لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والبلاغ فإنه يندرج تحت هذا الفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم، ويناله شيء من ثوابه وبركته. قال ثم يقول: اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد ولشهد لي بالبلاغ. ثم يؤتى بالآخر أي بعد أن يذبح الأول، قال فيذبحه بنفسه أيضا ويقول هذا عن محمد وآل محمد، هذا عن محمد وآل محمد. فكأن الكبش الأول عام، لأن آل محمد ومحمد صلى الله عليه وسلم يدخلون تحت من شهد لله بإيه؟ بالتوحيد، وللنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ. ثم يخص النبي نفسه وآله نفسه وآله بذبيحة يذبحها، ولذلك قال إذا ذبح الذبيحتين مكن الناس منهما فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما، يعني يأخذ شيئا لنفسه ويهدي شيئا ويطعم المساكين شيئا. قال فمكثنا، والقائل هنا هو أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكثنا سنين، يعني المدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي فيها وكان عايشا لأنه كفلنا وتولى عنا. قال فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي، وإنما يكتفون بأضحية النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الجزء من الحديث هو محل الشاهد في الباب ومناسبته للترجمة، لأن الأضحية ليست بواجبة على كل فرد، إذ لو كانت كذلك لما مكث بنو هاشم لا يضحون. قال قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك إن هذه الأضحية التي يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية مقبولة عند الله، لأنها من فعل رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله ففعل، ولذلك يعني كانوا يكتفون بها عن أضاحيهم، حيث إن رجاء قبولها أمر مأمول فيما أو أكثر مما لو باشروا الأضحية بأنفسهم. قال قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والغرمة، أي كفاه أن يغرم قيمة أضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بذلك. قال رواه أحمد. ما فهمت السؤال، إيش ما حكم من قال بسم الله إيه؟ ها؟ إيش؟ بسم الله ها؟ إذا كان هذا على سبيل الاختصار يريد به بسم الله والله أكبر يكفي، ولو قال بسم الله يكفي، ولو قال الله أكبر يكفي، كل ذلك يعني كاف، لكن الأكمل أن يقول بسم الله والله أكبر. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في شرحه لهذه الأحاديث، قال الحديث الأول قال الترمذي يعني حديث جابر هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقال يعني الإمام الترمذي مبينا وجه الغرابة قال المطلب بن عبد الله بن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر فعندئذ يكون الحديث منقطعا. وقال أبو حاتم الرازي يشبه أن يكون أدركه يعني الظاهر أن المطلب بن عبد الله بن حنطب أدرك جابر بن عبد الله، فإذا كان قد أدركه فعندئذ تكون الرواية متصلة. والحديث الثاني وهو حديث علي بن الحسين عن أبي رافع رضي الله تعالى عنهم قال سكت عنه الحافظ في التلخيص أي أورده في كتابه التلخيص الحبير ولم يعلق عليه بشيء. وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير يعني في المعجم الكبير، وأخرجه البزار أيضا يعني في مسنده. قال في مجمع الزوائد، والقائل هنا هو الإمام الهيثمي نور الدين الهيثمي صاحب مجمع الزوائد. قال الهيثمي في مجمع الزوائد وإسناد أحمد والبزار حسن، إسناد أحمد والبزار حسن فالحديث صالح للاحتجاج. قال وأخرج نحوه أحمد أيضا وابن ماجه والحاكم يعني في المستدرك والبيهقي يعني في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال وسيأتي هذا الحديث في باب التضحية بالخصي يعني بالخروف أو بالشاة الخصي. هذا ما يتعلق بأسانيد الحديث الحديثين. وأما ما يتعلق بفقهه فقال قوله أملحين، قال الأملح هو الأبيض الخالص يعني ما فيه ألوان أخرى. قاله ابن الأعرابي أحد أئمة وعلماء اللغة. وقال الأصمعي هو الأبيض المشوب بشيء من السواد، فيه بياض وسواد لكن البياض أكثر يقال إنه أملح. وقال أبو حاتم هو الذي يخالط بياضه حمرة. إذن هم أجمعوا يعني اتفقوا على أن هذا الأملح فيه بياض لكن اللون الثاني قد يكون أحمر وقد يكون أسود، وكل يسمى بالأملح. وقيل هو الأسود الذي يعلوه حمرة، هذا قول أبي حاتم. وقال الكسائي هو الذي فيه بياض وسواد والبياض أكثر فيقال فيه إنه أملح. وقال الخطابي في كتابه الذي شرح فيه غريب الحديث هو الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات سود، فيكون قوله قريب من قول قول أبي حاتم الثاني أو من قول الأصمعي هذا معنى الأملح. وقوله أقرنين قال النووي أي لكل واحد منهما قرنان حسنان. قال وفيه دليل على استحباب التضحية بالأملح الأقرن لأنه أكمل. قال النووي وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم، والأجم يعني الذي لا قرن له، خلق بدون قرن، وهو الذي لم يخلق يخلق الله له قرنين. وأما المكسور يعني من وجد له قرن ثم انكسر بالمناطحة أو بغيرها، فأهل العلم على خلاف في جواز التضحية به. فبعضهم قال إذا كان الكسر يسيرا دون النصف، والكسر في أعلى القرن وليس له تأثير على رأس الخروف، فهذا لا بأس به ويجوز التضحية به، لأن الخلل الذي فيه ليس له ضرر. وأما إذا كان كسر القرن من أصله وترتب على ذلك جرح الرأس وترتب على ذلك نزف الدم، فإن مثل هذا لا يضحى به لأن فيه عيبا، ولأن كسر القرن يؤثر على سلامة الرأس. قال وأما المكسور فسيأتي الكلام فيه. قال والحديثان يدلان على أن للرجل أن يضحي عنه ايش ما سمعت ونحن ايش قلنا قال والحديثان يدلان على انه يجوز للرجل ان يضحي عنه وعن أتباعه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال هذا عن محمد وآل محمد، ولذلك أبو رافع دخل فيهم وهو من مواليهم أتباعه وأهله ويشركهم معه في الثواب، وبه قال الجمهور، وقالوا ذلك مستندين إلى نصي الحديثين. وكرهه أي كره ذلك الثوري، كره أن يشرك الرجل أهله، ولعله لم يبلغه هذا الخبر. قال وكرهه الثوري لا كونه في الخروف الأخ، احنا قلنا في الخروف الأول كان أمرا خاصا ليس محل اقتداء، وأما الثاني فهو محل الاقتداء لأنه ذبح الثاني وقال هذا عن محمد وآل محمد. نعم، يعني في غير أمته صلى الله عليه وسلم، في غير آله تبقى، ولذلك بعض أهل العلم لم يرى الإشراك واعتبر هذا الفعل أيضا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. وكرهه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، يعني كرهوا أن يشرك الرجل أحدا معه. قال والحديثان يردان عليهم لأن هذا محل اقتداء. وقد أخرج مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول اللهم تقبل من محمد وآل محمد وعن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في الحالين اللذين ذكر من قبل، واحد يذبحه عن محمد وأمة محمد، والثاني عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال وسيأتي في باب الذبح بالمصلى يعني هذا الحديث. قال وأخرج أيضا ابن ماجه والترمذي وصححه من حديث أبي أيوب يعني الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن الرجل كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو المحل الذي اقتدى فيه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وسيأتي في باب الاجتزاء بالشاء. قال وقد تمسك بحديثي الباب وما ورد في معناهما من قال إن الأضحية غير واجبة بل سنة، ولهذا ترجم المجد بن تيمية لهذين الحديثين بهذه الترجمة أنها ليست بواجبة. قال وهم الجمهور. قال النووي وممن قال بهذا يعني بأنها ليست واجبة أبو بكر وعمر وبلال وأبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنهم وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء رحمهم الله، وهؤلاء من التابعين، ومالك وأحمد وأبو يوسف وهو صاحب الإمام أبي حنيفة، وإسحاق يعني ابن راهوية وأبو ثور والمزني صاحب الإمام الشافعي وابن المنذر وداود يعني ابن علي الظاهري وغيرهم من الأئمة رحمهم الله تعالى. فهذا هو الجمهور الذي قال بأن الأضحية ليست بواجبة. قال وحكاه البحر أيضا، وحكاه في البحر أيضا عمن ذكر من الصحابة وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. قال وحكاه أيضا يعني في البحر عن العترة والشافعي وأبي يوسف ومحمد يعني ابن الحسن الشيباني صاحب الإمام. وقال ربيعة يعني ابن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك والأوزاعي وأبو حنيفة والليث يعني ابن سعد وبعض المالكية إنها واجبة على الموسر، جعلوا الأضحية واجبة على من قدر ومن ملك، استنادا إلى ما مر بنا من الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن من ملك ومن وجد قيمة الأضحية ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. قال وحكاه في البحر عن مالك. وقال النخعي يعني إبراهيم بن يزيد شيخ الإمام أبي حنيفة واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى فإنه لا تجب عليه الأضحية، لأن الحاج بمنى مشغول بغير الأضحية وهي الإيه؟ وهي الهدي، مشغول بالهدي، ولذلك انشغلت ذمته بالهدي وانشغلت ذمة غيره بالإيه؟ بالأضحية. وقال محمد بن الحسن يعني الشيباني واجبة على المقيم بالأمصار يعني من لم يحج. قال والمشهور عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال إنما نوجبها على مقيم يملك نصابا يعني يكون غنيا، كذا قال النووي. قال ابن حزم لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة، كأنه يرد على من قال بالوجوب لأن الصحابة أجمعوا على أنها ليست بواجبة، فمن قال أنها واجبة بعد ذلك فقد خالف الإجماع. وصح أنها غير واجبة عن الجمهور، قال ولا خلاف في كونها من شرائع الدين. ووجه دلالة الحديثين وما في معناهما على عدم الوجوب أن الظاهر تضحيته صلى الله عليه وآله وسلم عن أمته وعن أهله تجزئ عن كل من لم يضحي، سواء كان متمكنا من الأضحية أو غير متمكن. هكذا عندكم؟ عندكم؟ لا، أن الظاهر تضحيته، لأن تضحيته خبر إن. لو قلنا أن الظاهر أن تضحيته يكون الخبر تجزئه، احتمال، يعني النسخة الثانية فيها أن الظاهر أن تضحيته. قال ويمكن أن يجاب عن ذلك، يعني عن هذا القول، بأن حديث على أهل كل بيت أضحية، وسيأتي في باب الفرع والعتيرة، وسيأتي في باب ما جاء في الفرع والعتيرة ما يدل على وجوبها على أهل كل بيت يجدونها، فيكون قرينة على أن تضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غير الواجدين من أمته. فعندئذ لا يصلح الحديث للاحتجاج به على عدم الوجوب. ولو سلم الظهور المدعى، وهو أن أن النبي ضحى عن أمته وأنه ليس بواجب، ولو سلم الظهور المدعى فلا دلالة على عدم الوجوب، لأن محل النزاع من لم يضحي عن نفسه ولا ضحى عنه غيره. لكن هل يمكن أن نقول أن هناك أحد ينطبق عليه هذا الوصف؟ الجواب لا، لأن قول النبي هذا عن أمة محمد أو عن من لم يضحي من أمة محمد يندرج تحته كل كل من لم يضحي. ولم يرد في الحديث من لم يضحي يعني من لم يكن قادرا، وإنما من لم يفعل. وفرق بين عدم الفعل وبين عدم القدرة. قال ولو سلم الظهور المدعى فلا دلالة على عدم الوجوب، لأن محل النزاع من لم يضحي عن نفسه ولا ضحى عنه غيره، فلا يكون عدم وجوبها على كل فلا يكون عدم وجوبها على من كان في عصره من الأمة مستلزما لعدم وجوبها على من كان في غير عصره منهم. هذا القول فيه بعد، لأن النبي قال أمة محمد ولم يقل من هو قائم وموجود وعايش، فيشمل الحكم الأمة من أيومه ومن زمنه إلى أن تنتهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا هذه مسألة أخرى خارجة عن محل النزاع. فإن قيل هذا يستلزم أن تجزئ الشاة الواحدة عن جميع الأمة، قلنا هذه مسألة أخرى خارجة عن محل النزاع سيأتي بيانها. عند كم تجزئ الشاة؟ قال ومن أدلة القائلين بعدم الوجوب، ما يعني الجمهور، قال ما أخرجه أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمر بها، وأمرت بالأضحى ولم تكتب عليكم. قال وأخرجه أيضا البزار وابن عدي والحاكم عنه، يعني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظي: ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع، النحر والوتر وركعتا الضحى. فيكون هذا نص في أن الأضحية ليست إيه؟ ليست واجبة. قال وأخرجه أيضا أبو يعلى عنه بلفظ: كتب علي النحر ولم يكتب عليكم، وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها. لكن نفي الوجوب لا يستلزم نفي المشروعية. قال ويجاب عنه، يعني عن هذا الحديث، بأن في إسناده، في إسنادي هكذا عندكم في إسناده أحمد ولا في إسنادي أحمد؟ فيها في الضمير في إسناده، في إسنادي، ولذلك النسخة اللي فيها الها كأن الها زائدة. قال ويجاب عنه بأن في إسناد أحمد وأبا يعلى هكذا. إيش عندك؟ أبا ولا أبي؟ ها؟ إذن النسخة اللي فيها أبا أيضا فيها خطأ، لأن إسناد أحمد، أحمد مضاف، إسناد مضاف وأحمد مضاف إليه، وأبي يعلى معطوف على أحمد، والمعطوف على المجرور مجرور. إذن أبي يعلى في إسنادي أحمد وأبي يعلى جابرا الجعفي، وهو ضعيف جدا، فإذا كان ضعيفا إذن فالحديث لا يصلح للاحتجاج. قال وفي إسناد البزار وابن عدي والحاكم، في إسنادهم من؟ ابن جناب الكلبي. وقد صرح الحافظ بأن الحديث ضعيف من جميع طرقه، فالحديث لا يصلح للاحتجاج ولا يصلح للاستدلال به عند الجمهور. قال وقد أخرجه الدارقطني بلفظ: ثلاث هن علي فريضة وهن لكم تطوع، الوتر وركعتا الفجر وركعتا الضحى، أي فلم يذكر فيه الأضحية. قال وأخرجه البزار بلفظ: أمرت بركعتي الفجر والوتر وليس عليكم. قال ورواه الدارقطني أيضا وابن شاهين في ناسخه، يعني في كتابه الذي سماه بالناسخ والمنسوخ، عن أنس مرفوعا: أمرت بالوتر والأضحى ولم يعزم علي، يعني طلب مني أن أفعلهما وليس بواجب. قال وفي إسناده عبد الله بن، عندكم ابن محرز ولا محرر؟ بالراء، وهذا الصحيح، عبد الله بن محرر هو الذي اتهم ورمي بأنه ضعيف. قال وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو متروك، فالحديث لا يصلح للاحتجاج. قال واستدلوا أيضا، يعني الجمهور، بما أخرجه البيهقي عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا لا يضحيان كراهية أن يظن، أو كراهة أن يظن، أن يظن كراهة أن يظن، أن يظن كراهة أن يظن من رآهما أنها واجبة. لكن هنا الشوكاني، يعني وهذا من عجائبه، يقول ومثل هذا ليس دليلا. نقول نعم هو ليس دليلا ابتداء، لكننا إذا أضفناه إلى الأدلة دل ذلك على أنه لو كان واجبا لالتزم به، خصوصا وأنهما علما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي وأنهما موسران، فتركهما للتضحية دليل على أنهما لم يرياها واجبة. قال: وكذلك أخرج يعني البيهقي عن ابن عباس وبلال وأبي مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنهم ما كانوا يضحوا، يقول: ولا حجة في شيء من ذلك. وكذلك أخرج يعني البيهقي عن ابن عباس وبلال وابن مسعود وابن عمر ولا حجة في شيء من ذلك، ووجه استدلاله أن هذه أفعال صحابة وفعل الصحابة لا حجة فيه. نقول: فعل الصحابي لا حجة فيه إذا خالف المرفوع، أما إذا لم يخالف فليس الكلام على إطلاقه. قال: واستدل من قال بالوجوب بقوله تعالى: فصل لربك وانحر، والأمر للوجوب، لكن هل المراد بالنحر هو الذبح؟ ولو قلنا بذلك للزم أن ينحر كل الإنسان كلما صلى، ولم يقل أحد بذلك، ولا لا؟ لأن قوله فصلي لا يراد بها فقط صلاة عيد الأضحى، وإنما يراد بها مطلق ومجرد الصلاة. فلو قلنا بوجوب النحر مع وجوب الصلاة للزم أن كل من صلى أن ينحر، ولم يقل أحد بذلك. ثم إن أهل العلم منهم من قال إن قول الله تعالى فصل لربك وانحر معنى وانحر يعني ضع يديك في موضع النحر على صدرك، فالآية لا علاقة لها بمسألة النحر الذي هو الذبح مطلقا. قال: واستدل من قال بالوجوب بقوله تعالى فصل لربك وانحر، والأمر للوجوب، وأجيب بأن المراد تخصيص الرب بالنحر له لا للأصنام، أي فصل لربك وانحر لربك، فالأمر متوجه إلى ذلك يعني إلى صرفه وإلى الذبح إلى الله لا لغيره، فلا تصلح الآية دليلا لوجوب النحر، لأنه القيد الذي يتوجه إليه الكلام، ولا شك في وجوب تخصيص الله بالصلاة والنحر. قال: على أنه قد روي أن المراد بالنحر وضع اليدين حال الصلاة على الصدر كما سلف في الصلاة. قال: واستدلوا يعني الذين قالوا بالوجوب أيضا بحديث من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، وقد عرفنا أن هذا الحديث إنما جاء للمبالغة في حث الناس على الأضحية، ولا يلزم من ذلك أن تكون واجبة. وقد تقدم قال: ووجه الاستدلال به أنه لما نهى من كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يضحي دل على أنه قد ترك واجبا، فكأنه لا فائدة في التقرب مع ترك هذا الواجب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.